أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال سيجب فيه الخمس بشرط أن تبلغ قيمته دينارا فصاعدان، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك. وهذا ما بحثناه في الدرس السابق، انتهينا الى نفس النتيجه، ان هناك راي معتبره تكون مقيده للمطلقات وداله على اشتراط النصاب وانه دينار. هذا تقدم بحث مفصلا. قال: ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمه المخرج، فلو بلغ قيمه المجموع دينارا وجد الخمس. هذا واضح جدا انه لا فرق بين اتحاد النوع وتعدد النوع، فيما اذا كان الاخراج واحدا والغوص واحد، غوص واحد اخرج لؤلؤا وشنو بعد، شنو الاخر لا تسمع، مرجانا اخرج لؤلؤا ومرجانا. واضح ان النصاب يعتبر في المجموع، فاذا بلغ المجموعهما نصابا وجب الخمس، وان لم يبلغ كل واحد منهما شنو النصاب، لانه اخراج واحد وغوص واحد. ولا اشكال في ان مقتضى اطلاق الادله هو ان هذا الاخراج الواحد والغوص الواحد اذا بلغ ما اخرج به النصاب وجب الخمس، سواء كان من نوع واحد او كان شنو من نوعين. الظاهر ان هذا واضح. قال: ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، يعني وجب الخمس وان لم يبلغ كل واحد منهما شنو النصاب. ثم يقول: ولا بين الدفع والدفعات، فيضم بعضها الى بعض الى البعض. هذا هم مطلب اخر، انه اخرجه بدفعه واحده او اخرج مع قيمته النصاب بشنو بدفعات. اذا اخرج دفعه اخرج نصف مع قيمته نصف دينار، الدفعه الثانيه اخرج مع قيمته شنو ايضا نصف دينار، فبلغ المجموع قيمته انجز بلغت دينار، يكون يجب فيه الخمس، يجب ان يضم بعضه الى بعض، وان لم يبلغ ما اخرج في كل دفعه شنو النصاب. واضح. هذا الذي تقدم الكلام عنه في بحث المعدن. واضح هناك تقدم هذا مفصلا، انه هل هناك فرق بين الدفعه والدفعات او ليس هناك فرق بينهما. هناك قلنا بأن الاعتبار حسب الظاهر بالوحدة العرفية، كلما كان المعدن الذي تستخرج منه المعادن، كلما كانت هناك وحدة عرفية في المعدن في الإخراج، كان الإخراج واحدا عرفا، حينئذ الاعتبار يكون به بما يخرج من المعدن في ذلك الاخراج الواحد عرفا. واضح. فان بلغ النصاب وجب الخمس، والا شنو لا يبلغ الخمس، سواء كان ذلك على شكل دفعه او على شكل شنو دفعات، لا يفرق. المهم هو ماذا؟ ان يكون الاخراج واحدا عرفا، والمعدن المستخرج منه من هاي المعادن واحد عرفا. وقلنا ان الوحده العرفيه تتاثر، واضح، تتاثر في الفواصل الزمنيه بين الاخراجات، تتاثر في وحده المعدن مكانا، في وحده مكان المعدن هم تتاثر به الوحده العرفيه الى اخره. الميزان هو هذا، انه اذا كان الاخراج بنظر العرف واحد، فحينئذ الاعتبار يكون بما يخرج في ذلك الاخراج الواحد، وان كان على شكل شنو دفعات، فيضم بعضها الى بعض، ويلاحظ اذا بلغ المجموع النصاب وجب الخمس، والا فلا يجب شنو الخمس. وإذا بلغ النصاب يجد الخمس، وإن كان ما يخرج بكل دفعة منه لا يبلغ النصاب. هذا تقدم في بحث المعدن. نفس هذه الفكرة، هل يمكن تطبيقها في المقام في باب الغاوص أو لا؟ واضح بعبارة أخرى أننا إذا لاحظنا الدليل الدال على اعتبار النصاب نصاب في باب الغاوص، وهو عبارة عن ماذا؟ عن رواية البزنطي عن محمد بن علي المتقدمة، اللي ورد فيها هذه العبارة: إذا بلغ يقينته دينارا. هذه العبارة وردت فيها: إذا بلغ قيمته دينارا. وقلنا بأن الضمير في هذا في العبارة يعود إلى اسم الموصول، سألته عما يخرج من البحر، سألته عما يخرج من البحر، سألته عما يخرج من البحر. هذا اسم الموصول يعود إلى اسم، أقول الضمير يعود إلى اسم الموصول، يعني إذا بلغ ما يخرج من البحر شنو؟ دينارا. واضح؟ هذا العبارة معنى هذا. وقلنا العبارة من المناط على الإخراج. واضح؟ ما يخرج من البحر إخراج، أخرج من البحر. يقول هذا إذا بلغ نصاب فيجب فيه شنو؟ الخمس. واضح؟ المناط على الإخراج إذا كان هناك إخراج واحد فالاعتبار ببلوغ ما أخرج بهذا الإخراج الواحد النصاب. فإذا بلغ النصاب وجد فيه الخمس، وإلا فلا يجب فيه شنو؟ الخمس. هكذا يبدو من هذه الرواية. لكن الكلام في هذا أنه هل نجما على ظهر العبارة ونقول أن الاعتبار بالإخراج، وهناك إذا كان هناك إخراجان فكل إخراج موضوع مستقل وجوب الخمس إذا بلغ شنو؟ النصاب. غلط مرة فأخرج الأجرين، غلط مرة ثانية أخرج الأجرين، هذا إخراج وهذا شنو؟ إخراج. الرواية تقول إذا بلغ ما يخرج من البحر، إذا بلغ قيمته دينار وجد فيه شنو؟ الخمس. إذا التفتنا إلى ما أخرجه بالإخراج الأول، هذا أخرج من البحر، نشوف بلغ قيمته دينار وجد فيه شنو؟ الخمس. إن مفهومه شنو؟ إن لم تبلغ قيمته دينار فلا يجب فيه شنو؟ الخمس. هل نتقيد وندم على ظاهر النص والشكل هذا ونقول أن المناط على الإخراج، على الإخراج ما يخرج بإخراج واحد، هذا هو موضوع مستقل لوجوب الخمس إذا بلغت شنو؟ إذا بلغت النصاب. هذا معناه شنو؟ هذا معناه أنه هذا اللي يريد يروح للغاوص واضح ويغوص، فإذا غاص وأخرج شيئاً ولم يبلغ النصاب، غاص وأخرج شيئاً ولم يبلغ النصاب، ثم غاص ثم هكذا تكرر منه إلى أن بلغ قيمة المجموع 20 دينار. ليش؟ لأنه في كل إخراج ما أخرجه في كل إخراج المفروض أنه لم يبلغ شنو؟ لم يبلغ النصاب. هذا معناه. إذا ما يخرجه الغواصون المناط على وجوب الخمس فيه أن يبلغ ما يخرجه في كل إخراج شنو؟ النصاب. إلى أن يجد فيه الخمس، وإلا بلوغ المجموع، ولو كان المجموع عبارة عن يبلغ قيمته كمية كبيرة جدا ومال كثير جدا، مع ذلك لا يجب عليه شنو؟ الخمس. هل نلتزم بذلك كما هو ظاهر بعضهم أو لا؟ نتوسع قليلا، نقول أنه صحيح العبارة تقول ما يخرج من البحر إذا بلغ قيمته الجد دينار، لكن المقصود بالإخراج هو الإخراج العرفي. واضح؟ الإخراج العرفي الذي يتأثر كما هو واضح بالفواصل الزمنية بين الدفعات والإخراجات المتعددة، ويتأثر لعله حتى بوحدة المكان وتعدد المكان الذي يخرج منه ما في الباطن، يتأثر أيضا. بمعنى أنه إذا كانت الفواصل بين إخراج وإخراج فواصل قليلة، واضح ما فاصل بين إخراج وإخراج، واضح. وكان في مكان واحد في بقعة واحدة، وهو خرج بهذه النية أو خرج بهذه النية، هنا لا يبعد أن يقال أن هذا كله شنو يعد إخراجا واحدا عرفا، وإن كان هناك في الواقع والحقيقة وبالدقة هناك إخراجات شنو متعددة، لكن عرفا يقال هذا إخراج واحد. تختلف نية الإخراج لها أثر، عدم وجود فواصل زمنية طويلة بين الإخراج والإخراج لها أثر، بعدة المكان والبقعة لها أثر، الميزان على هذا كله إخراج واحد. فالمنافع على هذا، هذا الذي يخرج بهذا الإخراج الواحد أرقان، إذا بلغ دينارا يجب فيه الخمس، وإن لم يبلغ دينارا لا يجب فيه شنو الخمس. هذا إن لم يخرج بين ما يخرج بدفعة واحدة يبلغ النقاط أو يخرج شنو بريال بدفعة واحدة، ما دام الإخراج شنو واحدا حرفا، ما دام الإخراج واحدا حرفا. وبهذا نتلقى المحذور السابق على الاحتمال الأول، وهو أنه لو بلغ مجموع ما أخرج بهذه الدفعات المتعددة مبلغا كبيرا، لكنه كل مرة لا يبلغ النصاب، هناك على الاحتمال الأول لا بد أن نلتزم بعدم وجوب الخمس، بينما على الاحتمال الثاني لا نلتزم بوجوب الشنو الخمسية، لأن هذا كل ما هو يعد شنو إخراج واحد. فيقال أخرج من البحر ما قيمته 20 دينارا مثلا، فيبلغ النصاب فيجب فيه شنو الخمس، وإن كان ما أخرجه بالدفعة الأولى لا يبلغ النصاب، وهكذا الثانية والثالثة وإلى آخره. واضح يا أبونا؟ يبدو أن السيد الماتن أضافته نظر إلى هذا، يعني يقول لا فرق بين الدفعة والدفعات، مقصودة ظاهرا يعني مقصودة في الإخراج شنو؟ الواحد، في الإخراج الواحد عرفا لا فرق بين الدفعة وبين ماذا وبين الدفعات، فيما يكون إخراجا واحدا عرفا. وأما إذا كانت إخراجات متعددة حتى عرفا، إخراجات متعددة عرفا، كانت هناك فواصل زمنية، اليوم طلع للبحر وأخرج شيء، بعد شهر طلع للبحر وأخرج شيء، ما له معنى أنضم هذا علما إلى ذاك، فكل واحد منهما يكون موضوعا مستقلا بوجوب الخمسي إذا بلغت شنو النصاب. المناط حسب الظاهر هو نفس المناط الذي ذكرناه في ماذا في المعجن، وهو الوحدة العرفية، ما يخرج من البحر إذا بلغ قيمته ديناران، من نجمد على حرفية الناط ونقول لا هذا إذا غاص مرة وطلع هذا إلى حساب مستقل، غاص مرة وطلع إلى حساب مستقل، لا، إذا عد على إخراج واحد وغرس واحد بالعرف هذا يعامل معاملة ماذا الموضوع المستقل، فإذا وجد فيه بلغ النصاب وجد فيه الخمس. ويبدو أن السيد الماتن كما قلنا ناظر إلى ذلك، فهو يؤمن بالانحلال، لكن الانحلال في ماذا في الإخراج الواحد شنو العرض، يعني كل إخراج واحد عرضا هو موضوع مستقل لوجوب الخمسي إذا بلغ نصاب، وهكذا شنو الإخراج الآخر إذا كان أيضا إخراج واحد عرضا وغير الإخراج الأول. فهناك انحلال لكن بلحاظ الإخراجات المتعددة عرضا لا بلحاظ الإخراجات المتعددة دقة، وإن لم تكن كذلك شنو عرضا لا، وإنما هو بلحاظ انحلال بلحاظ الإخراجات المتعددة شنو عرفا، هو يؤمن بالانحلال، مو نقول لا يؤمن بالانحلال، لا يقول أن الدليل ينحل بعدد شنو مو بعدد كل إخراج حقيقة وواقعا وخارجا، وإنما ينحل بعدد كل إخراج شنو واحدا بنظر العور، فله حساب مستقل ويكون موضوعا لوجوب الخمس إلى بلغ النصاب. كما أن المدار على ما أخرج مطلقا وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب. هاي قد مسألة هم تقدمت وهي مسألة اسمها اشترك جماعة، وهذا في الغور اشترك جماعة في الغور. هذا البعض أيضا تقدم في المعدن المنام كما قلنا على الإخراج الواحد إما دفة وإما سنة وإما عرفان، وهذا على الخلاف على الرأيين المشار إليهما سابقا. المنام على الإخراج الواحد إما حقيقة أو عرفان، هذا المنام على ذلك. حينئذ إذا قررنا أنه اشترك لنفترض شقان في هذا الإخراج الواحد، لأن شنو اشتراك هذا المعنى، لأن غير طامعا واضح وأخرج لؤلؤا مثلا، واضح أنه في هذه الحالة يجب فيه الصوم إذا بلغ شنو النفاق، وإن لم تبلغ حصة كل واحد منهما شنو النفاق. ليس أن هذا إخراج واحد وقد اشترك شنو فيه، إذا كان إخراج واحد الدليل يشمل هذا ويكون موضوع مستقل كما قلنا لدليل وجوب الخمس إذا بلغ النصاب، فالصحيحة السابقة تشير إلى هذا، تقول هذا إذا بلغ النصاب وجب فيه شنو الخمس، وهذا بلغ النصاب فيجب فيه الخمس، حتى إذا كان حصل كل واحد لا تبلغ ماذا النصاب. واضح هذا واضح إذا كان الإخراج شنو واحدا، وأما إذا فرضنا أنه لا كانت هناك إخراج واحد شنو متعددة، هنا لا يضم بعض علما إلى بعض. نفس الكلام يقع فيما إذا اشترك اثنان في تمويل عملية الغوص كما هو المتعارف، اثنان اشتركا في تمويل عملية الغوص، وهذا هنا أيضا الاعتبار يكون بما يخرج في تلك العملية، فإذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس وإلا فلا يجب فيه الخمس، وإذا بلغ النصاب وجب فيه الخمس، وإن لم تبلغ حصد كل منهما شنو النصاب. ليس أن هذا غوص واحد، هذا إخراج شنو إخراج واحد، هؤلاء استأجر غواصا لكن هذا مجرد أجير مجرد آلة طبعا لا يملك لا ينوي الحيازة لنفسه، واستأجر غواصا وغلط وأخرج شنو شيئا، وضع هذا إذا بلغ النصاب يجب فيه شنو الخمس، وإن كان حصد كل واحد لا تبلغ ماذا النصاب. إذا في صورة الاشتراك لا، في صورة بلوغ المخرج الإخراج الواحد عرفا أو دفة على الخلاف السابق، إذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس سواء كان لواحد أو كان شنو شخصين اشتركا في ذلك الغوص الواحد، ثم اشتركا في ذلك الغوص الواحد حقيقة بأن غلط وأخرج على نحو الشركة، وإما اشترك في تمويل عمليتنا عملية الغوص، فإنه غوص واحد وإخراج واحد، وهذا موضوع مستقل لأدلة وجوب الخمس إذا بلغ النصاب فيجب فيه الخمس، وإن لم تبلغ حصد كل واحد ماذا النصاب. هذا فرع الآخر اللي ذكره لي أيضا قدم الكلام لي هو قوله ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المعني كما مر في المعدن. قدم الكلام عن هذا وتقدم بأن النصاب لا يلحظ بالنسبة إلى الباقي بعد استثناء المعني كما هو رأي صاحب العروة، وإنما يلحظ بالنسبة إلى المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجب فيه الخمس، وإن كان ما يجب تخميته هو الباقي بعد استثناء شنو المعنى. لكن الكلام في أن النصاب يلحق في ماذا؟ صاحب العلماء يقول يلحق بالنسبة إلى الباقي بعد إخراج المعنى، يعني أول مرة نخرج المعنى ونشوف هذا الباقي بلغ النصاب وجب فيه الخمس وإلا فلا يجب فيه الخمس، هذا رأي صاحب العروة. الرأي الصحيح كما تقدم في باب المعدن هو لا، أنا نلاحظ هذا الخارج من استثنى المعنى واللحظة بلغ النصاب أو لا، أنا من نوع الخارج بل أني تعبد في هذا فإذا بلغ 20 بلغ دينارا في المقام 20 دينار في المعدن إذا بلغ النصاب تعلق به الخنم الخمس لكن ما يجب دفعه هو خنم بعد استثناء الخنم المؤنث هذا فإذا قلنا أنه يعني استمر العملية توحد بهذا أنه إذا أخرج لؤلؤا قيمته دينار وكانت المعان تساوي ربع دينار واضح على ما يصحب الأمانة يجوز خمسية أصلا مو جيت أن الباقي بعد استثناء المؤنة لا يبلغ سنة النصاب بينما على ما الصحيح لا يجوز فيه الخمس جيت أن المجموع يبلغ سنة النصاب وإن كان ما يجب تخميسه لابد من استثناء المؤنة سنة منه في الخمس ثلاثة أرباع دينار باقية واضح فتبعد الثمرة لذلك وتقدم أن الصحيح هو هذا أن الخمس يلحظ في المجموع لا يلحظ في الباقي بعد استثناء المؤنة النصاب يعني مقصود به النصاب يلحظ بالنسبة إلى المجموع لا بالنسبة إلى الباقي بعد استثناء المؤنة هذا تقدم بحث سابقا ولا جاء الاستكرار زين زين هاي المثال ما فيها شيء سؤال من الجو والحارة قال وأما لا يعتبر ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن إن لا ما يعتبر بعد قبل إخراج المؤن كما مر في المعدن خلص هذا فالجديد يقول والمخرج بالآلات من دون وصف في حكمه على الأحواض يعني في حكم من في حكم الغوص على الأحواض المخبر بين أن يخرج بالغوص فيجب فيه الخمس وبين أن يخرج بيه بالآلات فيجب فيه الخمس ولكن هو شنو احتياط احتياطا وجوبيا كما يبدو من عبارته هذا في الحقيقة اتضح من البحث السابق الذي تكلمنا فيه مفصلا وقلنا بأنه بناء على ما هو الصحيح من الاحتمالات الخمسة المتقدمة وهو الاحتمال الثاني الذي يعني إلغاء كل الخصوصيات المعقولة في الأدلة وهذا الغوص ما له خصوصية البحر ما له خصوصية مو شيء الاحتمال الثاني كان يلغي الخصوصيات الجواب واضح انه ما كفرت لان ان يخرج بالغوص او يخرج شنو بالآلات فيجب فيه الخمس لعلى نحو الاحتياط لعلى نحو الاحتياط عن غدوة لانه اذا بنينا على الاحتمال الثاني والغينا خصوصية الغوص والتدلنا لان الخمس يجب في كل ما يخرج من البحر سواء كان بالغوص او كان شنو بالآلات فلا فرق بين ما يخرج بالغوص او يخرج بالآلات في وجوب الخمس ونفس الكلام يقال بناء على الاحتمال الأول يختار فيه الخوي قدس الله نفسه والمبني على ماذا على الالتزام بكل من عنوانين في الدليلين بدعوى أنه ماكو منافات بين شنو بين الدليل فنلتزم بهذا والتزم فيكون هذا موضوع لوجوب الخمس الغوص وهذا ايضا شنو موضوع وجوب الخمس شنو الموضوع الثاني شنو ما يخرج من السنة هذا ما من بعد الغوص نتمسك بهذا الثاني لاثبات وجوب الخمس فيما يخرج بالآلات لانه يصدر عليه انه يخرج من السنة من البحر وهذا التقيد حينئذ ايضا يكون وجوب الخمس فيه واضحا بناء على الاحتمال الاول المتقدم وكذلك ايضا يعرف وجوب الخمس على الاحتمال الخامس المتقدم الى اخراجه الاحتمال الخامس كان يقول احنا العنوان هو ما يخرج من البحر البحر مهم الغرس نتصرف به ونحمل عليه ما على المعرفيه والمثاليه والغلبه فاذا موضوع وجوب الخمس هو ما يخرج من الشنو من البحر الغرس ما له قيمه وانا واضح بان هذا يصدق في محله الكلام لأنه يخرج من البحر وإن خرج من الأبلاغات. هنا أيضا وجوب الخمس فيما ذكر أيضا يكون شنو واضحا، وإنما الإشكال فيما إذا بنينا على الاحتمال إياه الثالث والاحتمال الرابع. الاحتمال الثالث يجب نقيد كل منهما بالآخر، فيكون الموضوع هو ما يخرج من البحر لا يعطي. احتمال ثالث يقول خبار هذا لا يشمل ما يخرج فيه بالآلات، مو كما تعطي المشكلة. وكذلك على الاحتمال الرابع اللي يقول بأنه المهم والغرض عنوان الغرض هذا نحافظ عليه ونتطرق في البحر حمل على الأعام وهذا، لكن الغرض لا بد منهما يخرج بالغرض وهذا لم يخرج بالغرض، فحينئذ الالتزام بوجوب الخمس فيه على نحو الفتوى على الأقل يكون فيما مشكلا. هذا اللي أقوله. إذا الاحتياط اللي يقول صاحب العروة لعله مبني على الالتزام بأحد الاحتمالين اللذين ذكرناهما أخيرا، وهو الاحتمال الثالث أو الاحتمال الرابع، ولكنها احتاطت المسألة والتزم بوجوب الخمس على نحو الاحتياط. هذا هو واضح طبقا للمبادئ السابقة. والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحواض، وأما الغوص غوص ما أخرج بالآلة وشبهوا بآلة غوص واستخرجه، ثم شبه هذا الذي أخرجه بآلة ثم شبه بآلة فأخرجه، يقول فلا إشكال في وجوبه فيه وحظى على يصدق عليه سنة التفاوض. ما نأخذ من الشيء الذي يدل الأخير ما نأخذ، فهو أخذ أبدا بالآلة ثم أخرجه معه بالآلة أبدا بالمركب وأخذ ثم أخرجه، هذا ينطق بأنه أخرجه بيه بالغاوص فيدي وفيه الخوف بلا إشكال. كما قال قال فلا إشكال في وجوبه فيه. نعم لو خرج بنفسه على الساحل، هذا مقدم بحثه، لو خرج نفس اللولو قطع قصتان وخرج على الساحل، لو خرج بنفسه على الساحل أرحل وجه الماء كما تقدم فأخذه من غير غوط لا غاب ولا بدل النفس أصلا، أخذ من الساحل أو من على سطح الماء فأخذه من دون غوط فيه. شو العبارة بالله؟ وأما لو نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجد فيه من هذه الجهة، يعني شنو؟ من جهة الغوص، بل يدخل في أرباح المفاسد فيعتبر فيه مؤنس السنة ولا يعتبر فيه شنو النفاق. في أرباح المفاسد ما يعتبر النفاق، مو ما كنا صابوا صاب في الغوص، فيقول نخرج عليه الغوص الخمس من هذه الجهة من جهة الغوص. وقد تمنى عنا سابقا، قدم الحديث عنا سابقا، وقلنا بأنه إذا بنيت على الاحتمال الثاني المتقدم القائل بإلغاء خصوصية الغوص وإلغاء خصوصية البحر، وأن موضوع الخمس في الحقيقة هو هذه الأمور الثمينة الموجودة عاليا في أعماق المياه، هذه الأمور الثمينة الموجودة في أعماق المياه هذه إذا أخرجها وملكها يجب عليه الخمس، سواء أخرجها بالغوص أو بالآلة أو لا، ما أخرجها لا بالغوص ولا بالآلة، هي فقط واضح على سطح الأرض أو على الساحل. الظاهر بناء على هذا الاحتمال هو أنه يجب فيها شنو الخمس، مؤيدا هذا الاحتمال بصحيحة الحلبي المتقدمة اللي قد سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ، بهم الظاهر أنه سؤال عن شيء عن موضوع واحد وهذا جمع بينهما، وسيأتي وتقدم أن العنبر عادة يكون يؤخذ منين؟ من قلويات من الساحل، فإذا كان هذا الشيء الذي يؤخذ من الساحل بحسب العادة يجب فيه الخمس، فاللؤلؤ الذي يخرج قصتان ويخرج على الساحل او يطفو على سطح
الارض
الظاهر ان هذا ايضا يجب فيه الشناء الخمس. الظاهر هو وجوب الخمس في هذا لكن لا على نحو الجزم واليقين والفتوى وانما من باب الاحتياط خلافا لما يقول السيد الماتم من عدم وجوب الخمس فيه. وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.